حول العالم، رصد لأهم القضايا الدولية، وتحليل لأبعادها وخلفياتها. حول العالم مع خليل درنان.
أهلا بكم. برهانات متعددة أبرزها إثبات الروابط بين أوروبا وإفريقيا، احتضنت روما أشغال القمة الإيطالية الإفريقية، قمة تميزت بحضور 25 رئيس دولة وحكومة، ومن أبرز مخرجاتها خطة التنمية التي تعتزم روما إطلاقها في إفريقيا، ستبلغ قيمتها الأولية 6 مليارات دولار، بما في ذلك الضمانات العامة لمشاريع الاستثمار. فما أبرز محاور خطة التنمية التي أعلنتها إيطاليا، وما الفرص التي تتيحها لبلدان القارة؟ ما أبعاد الشراكة الإفريقية الإيطالية، وما نسب نجاحها في ظل الصراعات التموقع بين القوى الكبرى في القارة السمراء؟ وما الأدوار التي يمكن للمغرب أن يلعبها في هذه الشراكة باعتبار مكانته المحورية في ملفات هامة كالأمن، الهجرة والطاقة؟ محاور وأخرى نناقشها ضمن حلقة هذا الأسبوع من حول العالم مع ضيوفنا. معنا من إيطاليا الأستاذ زهير الوسني، الإعلامي والباحث في الشؤون الإيطالية. أستاذ زهير، مرحبا بك.
أهلا.
ومن مراكش يصحبنا الدكتور محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد. دكتور نشطاوي مرحبا.
أهلا وسهلا.
أبدأ معك دكتور نشطاوي، قمة إيطالية إفريقية، حضور أزيد من 25 رئيس دولة وحكومة، بنظركم أهمية هذه القمة والسياقات التي انعقدت فيها؟
شكرا على الاستضافة، تحية لضيفك الكريم من إيطاليا. بالفعل فانعقدت منذ يوم الاثنين القمة الإيطالية الإفريقية، وهي قمة تحاول من خلالها إيطاليا كباقي القوى الأخرى، سواء تعلق الأمر بالولايات المتحدة أو فرنسا أو اليابان أو الصين، إيجاد موطئ قدم لها من خلال تفاهمات مع القارة الإفريقية. ولماذا القارة الإفريقية؟ لأن القارة الإفريقية هي القارة الأغنى في العالم، والقارة الأكثر جذبا لا نقول الاستثمارات بقدر ما نقول المصالح الخاصة للدول. وعندما تتحدث الحكومة الإيطالية عن خطة ما يسمى بخطة التنمية والمرونة من أجل إفريقيا، أو خطة ماتيي نسبة إلى مؤسس مجموعة الطاقة الإيطالية إيني، فإننا نتكلم عن من جهة نوع من الشراكة الجيوستراتيجية والاستثمارات، لكن بالخصوص بالنسبة لإيطاليا في قطاعين: قطاع الطاقة، ونحن نعي جيدا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على قطاع الطاقة في إيطاليا، ومن جهة أخرى نتكلم عن الهجرة باعتبار إيطاليا أحد أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالهجرة من القارة الإفريقية. صحيح أن البرنامج هو برنامج طموح من أجل ما أعلنته رئيسة الحكومة ميلوني من حيث خطة رابح، بعيدا عن الرؤية الأحادية التي كانت المحرك الأساس لفرنسا، فتعني محاولة خلق وجذب ساكنة المنطقة من خلال استثمارات في المنطقة، وبالتالي الحد من الهجرة. وستكون هذه الخطة بديلا جديا لظاهرة الهجرة الجماعية، ومحاولة النظر إلى القارة الإفريقية على قدم المساواة، سواء من خلال البعد عن ما يسمى مفهوم المساعدة أو المنطق الخيرية أو حتى الأبوية، والعمل على تعميق شراكات في أفق بناء اقتصاديات إفريقية ومراعاة مصالح مختلف الأطراف التي تدخل في هذه الشراكة.
طيب، هي مجموعة من الملفات أكيد سنفصل فيها في هذا البرنامج. أستاذ الوسيني، أنتم يعني من إيطاليا، أبرز مخرجات هذه القمة الإيطالية الإفريقية، وما أبرز ردود الفعل التي خلفتها القمة في وسائل الإعلام الإيطالية؟
لنقل أن مثل ما قال الدكتور من مراكش،
دكتور نشطاوي،
الخطوط العريضة هي هذه، ولكن نحن أمام نوايا، وهي نوايا حسنة ولا يمكن لأي أحد أن ينكرها، ولكن نحن نعرف أن في علاقات بين الدول هي لعبة مصالح، وإيطاليا تريد أن تجد لها موطئ قدم مثل باقي الموجودة في المنطقة، خاصة روسيا والصين وتركيا وفرنسا بطبيعة الحال التي كانت موجودة قبل الآن، ربما هي في طريق الخروج من إفريقيا. فبالتالي في هذا الإطار الجيوسياسي إيطاليا تريد أن تجد لها مكانا في هذه اللعبة، ولكن هذه النوايا ربما وسائل الإعلام الإيطالية قرأتها بشكل مختلف، وبالطبع وسائل لنقل القنوات والصحف المستقلة حاولت أن ترى من خلال قراءة لما يحصل داخليا. فهناك انطباع أن جورجيا ميلوني رئيسة الحكومة تلعب على هذه الورقة لأهداف داخلية للتسويق داخلي، وليس لأن هنا في إيطاليا هناك انطباع أن هناك هجرة كثيفة، أن هناك نوع من الزحف الآتي من إفريقيا. فهذا اللقاء، هذا المنتدى، أعطى انطباع للمتلقي الإيطالي أن جورجيا ميلوني تتحرك لإيقاف الهجرة، وهذا هو المشكل الأساسي والجوهري، خاصة لدى أصحاب الإيديولوجية المنتمية لليمين المتطرف كما هو الحال مع جورجيا ميلوني. إذن النوايا شيء، ما يحصل هنا والقراءات الموجودة داخل الإعلام الإيطالي داخليا شيء آخر. كيف ستستمر هذه العملية؟ لأن هناك مخطط لرب 4 سنوات، سنرى كيف ستمر. ولكن ما هو واضح أن هناك توجس، هناك انطباع أن التصور ليس واضح في ذهن الحكومة الإيطالية. ومثل ما قال رئيس المفوضية الإفريقية البارحة، وهو الشيء الذي أثرته وسائل الإعلام هنا كذلك، كيف أنه تساءل إذا كان هذا المشروع يتم لصالح إفريقيا فلماذا لم يتم الحديث مع إفريقيا؟
طيب، هذا طيب هو عندما المشكلة. نتحدث عن أنه إعلان نوايا، هل هي النوايا بما يتمثل في الخطة ككل أم في الكلفة المادية المتعلقة ب6 مليارات دولار؟
يجب أن يكون هناك مخطط. ما هو واضح الآن هو أن الدول الأوروبية وإيطاليا سقطت في هذا الفخ، وهو أنها تملي بعض الأشياء. هو مشروع إيطالي لأجل إفريقيا، ولكن إفريقيا لم تتحدث مع إيطاليا لكي يتم إيجاد مخارج. كيف سيكون هذا التصور؟ ليس هناك شراكة وإنما هناك نوع من الإملاء. هذا ما يتم طرحه الآن خارج الحديث الرسمي. فلذلك أنا أعتقد أن إفريقيا تغيرت، إفريقيا أصبحت شيء آخر، وأهميتها استراتيجية تفرض على الدول أن تتعامل معها بشكل آخر وليس كما تعاملت إيطاليا في هذه المرة.
طيب، هذا سؤال مهم أستاذ النشطوي، يعني إعلان نوايا بمعنى أن إيطاليا تريد فرض خطة للتنمية وليس عن طريق استشارة هذه البلدان الإفريقية، ويعني ترجمت خطة متوافق عليها بين الطرفين. ثم هناك نقطة مهمة أثرها الأستاذ زهير الوسني، وهي المتعلقة بأن حكومة ميلوني تريد تصريف الانتقادات الداخلية خصوصا في ملفات حساسة من قبيل الهجرة التي تزايدت أرقامها هذا العام، وأيضا الضغوط الحالية المالية حيث سجلت نسبة الدين 144% من إجمالي الناتج المحلي.
دعني أشير إلى أنه بعيدا عن المجاملات التي طبعت افتتاح هذه القمة، سواء من قبل رئيس الاتحاد الإفريقي أزالي أسوماني من أن إيطاليا تدعم بشكل فعال بلدان إفريقيا، أو من قبل مستفقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي اعتبر بأن خطة ماتي هي نموذج لأوروبي لمساعدة إفريقيا. فعندما تحدثت عن قطاعين أساسيين، وقطاع الطاقة وقطاع الهجرة، فكأن إيطاليا تريد تصريف نظرتها لهذه الشراكة التي تم تطعيمها نوعا ما بمشاريع في البنية التحتية والصناعات الغذائية والأمن الغذائي. لكن حقيقة الأمر أن كما لو أن إيطاليا ترى بأن أولا مصدر انزعاجها من إفريقيا راجع للهجرة، ومن جهة أخرى ترى بأن من حقها ولو في إطار ما يسمى أو ما تم تسميته من قبل وزير الخارجية طاجاني فكرة رابح رابح، ترى بأن من حقها أن تستفيد كغيرها من المقدرات القارة الإفريقية وخصوصا قطاع الطاقة. وبالتالي تم أولا لم تتم استشارة البلدان الإفريقية، لأن خطة ماتي تم طرحها في البرلمان الإيطالي وتمت الموافقة عليها دون أخذ بعين الاعتبار اهتمامات القارة الإفريقية. ثم من جهة تمت محاولة طرحها على البلدان الإفريقية، ونحن نعلم بأن البلدان الإفريقية متفاوتة مطالبها، متفاوتة مصالحها، متفاوتة حتى طرق التنسيق، لأنه لم يتم تنسيق بين البلدان الإفريقية قبل الذهاب إلى القمة، وبالتالي عرض عليهم ما تمت المصادقة عليه داخل أروقة الساسة الإيطاليين، من أن هناك قطاعات مهمة الطاقة والهجرة، وهناك قطاعات يمكن أن نضيف إليها هي الأمن الغذائي والبنية التحتية بالنسبة للقارة الإفريقية، وبالتالي كما لو أننا دائما في إطار سلطة أبوية تتم ممارستها من قبل البلدان العظمى على حساب القارة الإفريقية.
طيب، تحدثنا عن مجموعة من الملفات التي تم طرحها خلال هذه القمة، من أبرزها ملف الهجرة. أستاذ زهير، هل تنجح خطة جورجيا ميلوني في وضع حد لشبكات تهريب البشر وتحقيق التنمية والازدهار بدول القارة، مع تشجيع يعني الشباب الإفريقي على الإبداع والابتكار، والأهم يعني الاستقرار ببلدانهم الإفريقية؟
أنا أعتقد أن هناك عدم فهم للواقع الإفريقي، خاصة هنا في إيطاليا وفي أوروبا بشكل عام. الأوضاع الإفريقية بالطبع إذا تغيرت من الداخل تتقل الهجرة، ولكن هناك مشاكل كثيرة، هناك حروب، هناك مجاعات، هناك مشاكل اقتصادية، هذه تحتاج إلى نظرة لنقل أكثر، أن يكون لديها أفق أكبر من الأفق الذي رأيناه هنا في روما. فقراءتي لما يحصل أن كثير هناك أشياء كثيرة يتم عملها من أجل تصريف داخلي محض. في نفس الوقت كما قال الأستاذ نشطاوي، إفريقيا هي متفاوتة، ليست نفس وضع المغرب في المغرب، هو يختلف عن وضع في دول أخرى.
نعم، الأوضاع تختلف. نعم.
فإذا هذه التفاوتات يجب أخذها بعين الاعتبار، وأوروبا في نهاية الأمر لا تقوم بهذه العملية، لا تتعامل مع الجميع كما لو كنا كتلة واحدة وكما لو كان الوضع نفسه. فإذا ليس هناك، على الأقل انطباعي، ليس هناك أي جدية لفهم إفريقيا. ومن أجل التعامل مع إفريقيا يجب أولا فهمها، ثم فيما بعد يمكن أن يتغير التعامل الذي عرفناه تاريخيا، وهو تعامل لنقل أبوي، لنقل فيه نوع من التفكير الكولونيالي القديم لا زال موجودا. فإذا هذه الأمور هي التي يجب أن تتغير، وإذا لم تتغير العقلية هنا في أوروبا فلن تتغير حتى المفاهيم، وليست لا خطة ماتاي ولا غير ماتاي يمكن أن تحل إشكال إفريقيا بهذا المنطق.
طيب، نبقى في خطة ماتاي. من الملفات الهامة التي تطرقت إليها هذه الخطة إلى جانب الأمن والهجرة، ملف الطاقة الذي يثير الكثير من التساؤلات. أستاذ نشطاوي، ميلوني تحدثت على أن الهدف الذي تسعى إليه إيطاليا هو مساعدة الدول الإفريقية المهتمة على إنتاج ما يكفي من إمدادات الطاقة لتلبية احتياجاتها الخاصة وتصدير الفائض إلى أوروبا. أهمية هذا الملف بالنسبة لإيطاليا وأوروبا عموما، خصوصا في ظل نقص الإمدادات والبحث عن طرق توريد جديدة لتعويض المصادر الروسية التي كما ذكرتم تأثرت بشكل كبير جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
أولا دعني أضع سؤالك في سياقه التاريخي. عندما كانت إفريقيا بحاجة إلى استثمارات من أجل تطوير الطاقة والعمل على مزيد من الإنتاج، جوبهت من قبل البلدان الأوروبية والولايات المتحدة بالنأي بنفسها عن الاستثمار، لأن هناك ترويتا للطاقة والطاقة الأحفورية بشكل خاص، وأن هناك التزامات في إطار مسلسل الكوب، وأن لا يمكن لهذه البلدان مساعدة البلدان الإفريقية على تطوير قطاع الطاقة. حاليا من خلال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومن خلال حتى ما يقع في بحر العرب والمنطقة وباب المندب وتأثيره على الصادرات من وإلى البلدان الأوروبية، طلعت علينا البلدان الأوروبية بخطط من أجل العمل على مزيد من الشراكة ومساعدة القارة الإفريقية في مزيد من ضخ الطاقة. ودعني أستحضر معك ما جاء في افتتاح هذه القمة على لسان ميلوني بأنها يمكن لإيطاليا أن تصبح مركز إمدادات الطاقة لأوروبا وأن تكون في الخط الأمامي في العلاقة مع القارة الإفريقية، وأن إذا كان المستقبل هو قضية المواد الخام فيجب العمل على الحديث عن إفريقيا باعتبارها ليست قارة فقيرة، في حين تعاني القارة الإفريقية من مشكلة إمداد الطاقة، وأن من المحتمل أن إفريقيا أن تكون منتجا ضخما للطاقة. وبالفعل فهذا يبين بالفعل بأن الهدف الأساس هو مزيد من الطاقة، مزيد من النفط والغاز للقارة الأوروبية، وأن من الواجب إن صح التعبير بين مزدوجات من الواجب على إفريقيا أن تمون القارة الأوروبية بمزيد من الطاقة، وأن تكون إيطاليا على رأس تلك الدول التي بإمكانها فيما بعد أن تمون القارة الأوروبية، وهذا دون الحديث عن شراكات أخرى في قطاعات.
نعم، هذا يجرنا إلى سؤال آخر، وما نسب نجاح هذه الخطة في ظل صراعات التموقع بين القوى الكبرى في القارة السمراء؟ أستاذ النشطاوي، نتحدث عن الولايات المتحدة، عن الصين، الهند، روسيا وتركيا، فهل من جديد جاءت به خطة ميلوني في هذا السياق؟
ربما مقولة ميلوني التي دعت إلى ضرورة استعادة دور إيطاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط تبين لنا حقيقة هذه الشراكة، وحقيقة أن إيطاليا تسعى من جهة إلى الحلول محل فرنسا ومزاحمة تركيا وباقي الدول في المنطقة، وهي تعي جيدا مدى حاجتها للقارة الإفريقية، وتعي جيدا بأنها متأثرة بشكل كبير بظاهرة الهجرة من القارة الإفريقية، وأكيد أن صياغة هذه الخطة بمصالح ورؤية إيطالية يفرغها من محتواها، لأنها صحيح أنها أوجدت نوعا ما إطارا لهذه الشراكة وعرضته دون أن تشارك الأفارقة حقيقة مطالبهم وحقيقة الدور الذي يجب عليهم القيام به في هذه الخطة.
طيب أستاذ زهير، تحدثتم عن مكانة المغرب في هذه الشراكة، المغرب باعتباره البلد الذي لطالما ترافع على القارة الإفريقية ويعني سن مبادرات ومشاريع هيكلية تهدف إلى جعل القارة الإفريقية سيدة قراراتها وتستفيد من إمكاناتها لتحقيق التنمية، أي مكانة يمكن للمغرب أن يطلع بها في هذه الشراكة؟
كما قلت، المغرب بطبيعة الحال يجب أن يكون أكثر وعيا للدور الممكن بكونه جسر سهل للفهم، لما ترى الخريطة تلاحظ الموقع المغرب استراتيجي وانتمائه لعالم الحديث فيما يتعلق بالاقتصاد، هناك حرية في تحريك رأس المال، إذن المغرب ينتمي لمنظومة في تعيش مرحلة تغييرات حقيقية، وهناك عمق استراتيجي للمغرب يوجد في إفريقيا، هناك دول تريد أن تدخل لإفريقيا، أنا أرى أن من مصلحة المغرب أن يلعب هذا الدور، أن يكون هو الوسيط وأن يكون هو الجسر. المغرب يمكن أن يكون ذلك السند للدول الإفريقية بالطبع عبر استراتيجية واضحة مثل ما رأينا مؤخرا في عبر المبادرة التي تم،
المبادرة الملكية المتعلقة بالأطلس.
نعم، فإذا هذه المبادرة يمكن أن تكون كذلك أسلوب جديد لخلق ترى للمنطقة وتغيير للوضع الذي عرفناه وألفناه دائما، حيث أن أوروبا يا إما تلعب دور أبوي أو تريد الدفاع على مصالحها فقط مثل ما حصل دائما. لذلك أنا أعتقد أن المغرب له دور وله دور كبير يمكن أن يلعبه، فقط يجب الجلوس والتفكير ومحاولة التعامل مع هذه التغييرات التي تحصل في العالم والتي تلعب في نهاية الأمر في رأيي أنا شخصيا لصالح المغرب.
نعم أستاذ نشطاوي، مكانة المغرب الاستراتيجية لإنجاح أي مبادرة كما تحدث ضيفنا من روما من قبيل خطة ماتييه، كيف يمكن الاستفادة من التجربة المغربية ومن تطوير مشاريع كبرى مهيكلة ينجزها المغرب، من أهمها مبادرة الأطلسي وخط أنبوب الغاز نيجيريا المغرب؟
فقط للمقارنة، أولا هناك لا مجال للمقارنة، لأن المغرب عندما تحدث عن رؤيته للشراكة مع القارة الإفريقية كان فعالا وكان بالفعل مطبقا لسياسة رابح رابح، واستفادت القارة الإفريقية في مختلف المجالات، من جهة من الرأسمال المغربي والاستثمارات المغربية، ومن جهة كذلك من الخبرة و التعامل كمنطقي الشريك مع القارة الإفريقية. الأفارقة يعون مصالحهم ولهم مشاكلهم التي لم يتطرق إليها أي أحد من البلدان الأوروبية. القارة الإفريقية لها رؤيتها لمشاكلها، وهي أظن بأن على القارة الإفريقية على الأوروبيين أن يعوا جيدا بأن عندما يهاجر الشخص فليس حبا في القارة الإفريقية والقارة الأوروبية، وإنما لمشاكل تعترضه، أحد أهم أسبابها هو الاستعمار وتبعاته في القارة الإفريقية. وبالتالي أظن بأن غياب هذه السرعات في التفكير بين النظرة المغربية لأفريقيا كشريك وكدول فعالة ولها مقومات ولها إمكانيات، عكس النظرة الأوروبية بما فيها الإيطالية التي لا زالت ترى بأن هي التي تعي مصلحة الأفارقة أكثر من الأفارقة أنفسهم.
نعم، بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج حول العالم. الشكر الجزيل لضيوف هذه الحلقة، كان معنا من إيطاليا الأستاذ زهير الواسني الإعلامي والباحث في شؤون الإيطالية، شكرا جزيلا لك.
شكرا. شكرا.
الشكر الجزيل للدكتور محمد نشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد.
شكرا جزيلا.
والشكر لطاقم حلقة هذا الأسبوع، في الهندسة الصوتية عبد الله ددة، وفي الإخراج إيمان ناصح، وهذا خليل درنان يحييكم في أمان الله.
حول العالم، رصد لأهم القضايا الدولية وتحليل لأبعادها وخلفياتها. حول العالم مع خليل درنان.